8 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الجمهورية جلال طلباني على ضرورة توثيق علاقات العراق مع دول العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقباله سفراء دول الاتحاد المعتمدين في بغداد الذين أكدوا دعم بلدانهم للعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. أكد رئيس الوزراء نور المالكي حرص الحكومة العراقية على تقوية العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات، لا سيما بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق والتي أكدت رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية. جاء ذلك خلال استقبال المالكي وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية الفرنسية أماري إدراك. المالكي أكد أن مجالات التعاون بين البلدين ستكون مفتوحة في التسليح والنفط والتجارة والصحة وغيرها، كما دعا الشركات الفرنسية إلى العمل والاستثمار في العراق حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. جرت في مجلس النواب اليوم الجولة الثانية لاختيار رئيس جديد له من بين المرشحين المتنافسين أياد السامرائي وخليل جدوع. بعد التصويت وإعلان النتائج حاز النائب أياد السامرائي على 136 صوتا والنائب خليل جدوع على 81، ولم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة وهي 138 صوتا لنيل منصب رئيس المجلس. المجلس صادق اليوم أيضا على تعيين دارا نور الدين بهاء الدين وزيرا للعدل وتمت الموافقة بالأغلبية. قتل 7 جنود ورجال شرطة عراقيين في هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في أنحاء مختلفة من شمال ووسط العراق حسب قول الشرطة. 4 جنود قتلوا وأصيب 2 في بلد روز في محافظة ديالى، وفي الأنبار قتل 2 من رجال الشرطة وأصيب 4، وقتل شرطي وأصيب 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في الموصل. أصيب أيضا 4 من حراس نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في انفجار قنبلة في بغداد، ولم يكن عبد المهدي في الموكب حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال ناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح جندي إسرائيلي أسير قبل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع قطاع غزة تمثل ضربة لجهود الوساطة التي تبذلها مصر بين الطرفين. الناطق حسام زكي قال إن الربط بين هذين الأمرين سيقضي على فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين. يذكر أن إسرائيل أعلنت يوم الأربعاء أنها لن تفتح المعابر في غزة إلا بعد إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، وهو ما أدانته حركة حماس التي تسيطر على القطاع، وقالت إنها تريد أن يتم فتح المعابر كي تبدأ بأعمال الإعمار وإصلاح الأضرار التي نجمت عن العملية العسكرية الإسرائيلية الشهر الماضي حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى كندا اليوم في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، وسيناقش خلالها قضايا تتعلق بالتجارة وبالطاقة وبالبيئة وبالحرب في أفغانستان. في هذه الأثناء وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى كوريا الجنوبية في المحطة الثالثة لجولتها في المنطقة. وزارة الخارجية ذكرت أن كلينتون ستركز على سبل إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية حول وقف برنامجها النووي، وكانت كوريا الشمالية قد حذرت جارتها الجنوبية قبل وصول كلينتون قائلة إنها على استعداد كامل لخوض حرب، كما حذرت من إجراء مناورات أمريكية كوريا الجنوبية، واتهمت الطرفين بالتهيئة لاجتياح أراضيها، بينما قالت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إن المناورات لأغراض دفاعية بحتة. صادق برلمان قرغيزيا اليوم على قرار حكومة البلاد بإغلاق قاعدة ماناس الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لنقل إمدادات وقوات إلى أفغانستان. كان رئيس البلاد الذي تدعمه أغلبية أعضاء البرلمان قد أعلن عن نيته إغلاق القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إن الولايات المتحدة لا تدفع أموالا كافية مقابل استخدامها. هذا وسي يكون أمام الولايات المتحدة 180 يوما لإخلاء القاعدة. لقي 19 شخصا في الأقل حتفهم في حادث غرق عبارة في جنوب بنغلاديش إثر اصطدامها بسفينة شحن اليوم الخميس، ما يزال العشرات من الأشخاص في عداد المفقودين. وكانت العبارة تحمل أكثر من 150 راكبا، نجا منهم 80. وأخيرا حذر رئيس صندوق النقد الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم بشكل أكبر مما كان متوقعا. رئيس المجلس دومينيك شتراوس خان حذر من أن هذا العام سيكون عاما صعبا، لا سيما بالنسبة للدول الفقيرة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم وآخر الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعين العزاء، أهلا بكم من جديد، وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. سوق العراق للأوراق المالية يعلن شروعه قريبا باستخدام نظام التداول الإلكتروني بدلا من التداول اليدوي. أنت عمري فيلم قصير يتحدث عن ضحايا المقابر الجماعية ويعرض في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج عن عيد الحب. أما الآن مستمعينا الكرام، فنتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. بعد حسم الشكاوى تسمية أعضاء مجالس المحافظات، ولحين الجلسة المقبلة قضية منتظر الزيدي مفتوحة على عدة احتمالات. عقب إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي، حسمت المفوضية العليا للانتخابات أغلب الشكاوى التي قدمت إليها، وبلغ عددها حوالي 2000 شكوى قامت المفوضية بحلها، وقررت إبطال نحو 60 صندوق اقتراع لوقوع تجاوزات أو أخطاء إدارية في تنفيذ الإجراءات الأصولية. ولفت رئيس المفوضية فرج الحيدري أن هذا العدد من الصناديق من أصل قرابة 42 ألف صندوق اقتراع لا يمثل رقما مؤثرا على نتائج الانتخابات، وإن نسبة الشكاوى التي تحمل ادعاءات التزوير قليلة وضئيلة. وهذا ما أكده أيضا عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي في حديثه لإذاعة العراق الحر، مبينا أن أبرز أشكال التجاوزات التي شهدتها المحطات التي ألغيت صناديقها تمثلت في وجود مصوتين لم تسجل أسماؤهم في المحطة المعنية. وأوضح
المفوضية كانت قد وضعت نظام خاص بالاقتراع وبإجراءات الاقتراع، وتضمن جملة من التدابير والضوابط التي يجب أن يلتزم فيها موظفي المحطات في إدارة عملية الاقتراع، ووضعت أيضا واستندت إلى المعايير الدولية في الاقتراع، ومنها بعض النسب الخاصة بعملية الاقتراع. وبخلافه فإن ذلك النظام وتلك الإجراءات نصت على إلغاء نتائج محطة إذا خالفت تلك القواعد. ولذلك عند تطبيق نظام الاقتراع وإجراءات الاقتراع على الانتخابات الأخيرة وجدت بعض المحطات اللي ما تنطبق مع المعايير والضوابط التي وضعتها المفوضية، ولذلك مجلس المفوضية اتخذ قرارا بإلغاء النتائج في تلك المحطات. وبالمناسبة هذه المحطات لا تنحصر في محافظة أو مكان، وإنما في مجموعة من المحافظات.
ويثير مصير الأصوات التي حصلت عليها بعض الكيانات والقوائم الصغيرة أو المرشحين الفرديين في انتخابات المجالس ولم تحقق لهم مقاعد في المجالس، تثير مخاوف من استفادة القوائم الكبيرة من تلك الأصوات. قاسم العبودي أكد أن تلك الأصوات بحسب قانون الانتخاب لن تؤول إلى الكتل الفائزة، وأوضح:
هو القانون واضح، ودائما كنا نتحدث عن قواعد انتخابية أنه لا مجال للبحث في قضية العدالة في القانون الانتخابي، لأنه ليس هنالك قانونا انتخابيا عادلا في أي دولة ديمقراطية، وخاصة عندما تريد من النظام الانتخابي أن يوفر مجموعة من الضمانات خاصة بتمثيل المرأة والأقليات والتمثيل النسبي، يعني حتما يفقد هذا النظام الانتخابي جزء من هذه العدالة. لذلك حقيقة هذا القانون نص صراحة على استبعاد الكيانات التي لم تحصل على القاسم الانتخابي أي مقعد واحد، وسيتم استبعادها هي والأصوات التي حصلت عليها، وبالتالي لا مجال من الاستفادة من هذه الأصوات. هذه المرة سيتم استبعادها مع الأصوات التي حصلت عليها، لكن المقاعد الشاغرة يجري هذه المرة توزيعها وفق معادلة رياضية. هذه المعادلة تقوم على أساس أن توزع المقاعد الشاغرة على الكيانات الفائزة بنسبة ما حصلت عليه من مقاعد.
قانون الانتخاب نص على أن تكون ثالثة كل ثلاثة فائزين في انتخابات مجالس المحافظات تكون امرأة، وقد خشي كثير من المنظمات النسوية والمجتمعية ألا تتحقق هذه النسبة لوجود كيانات وقوائم حازت على مقعد واحد أو اثنين، وبذا لا يتسنى لها توفير تمثيل لامرأة. النائب تانيا طلعت عبرت عن ارتياحها من أن نسبة التمثيل للنساء في مجالس المحافظات ستكون مرضية.
أظن بما أنه معظم الأناس الذين صعدوا هم من القوائم، فهم ملزمين بقضية كل ثالث اسم يكون امرأة في النتيجة، فنحن والحمد لله بالعكس نحن مرتاحون جدا للنتيجة، لأنه تقريبا 30% من أعضاء مجلس المحافظات سيكونون من النساء، وهذا نحن فعلا الحمد لله حققنا ما أردنا بأن نعمل عليه ووصلنا إلى النتيجة المطلوبة. ككتلة نسوية دائما أهم القضايا التي نقوم بها قضية 25% دفاع أو ثبيت نسبة التمثيل النسوي في مجالس المحافظات. الكتلة النسوية كانت هي التي تعمل على هذه القضية ودافعت عنها بقوة.
ويتفق مع ذلك عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي الذي يرى أن نتائج الانتخابات ضمنت تمثيلا جيدا للمرأة العراقية، حيث ستمثل في مجالس المحافظات بما لا يقل عن ربع أعضاء المجالس بحسب العبودي.
القانون أو النتائج ضمنت إلى حد كبير تمثيل جيد للمرأة، ووفق النظام الذي وضعته المفوضية نظام تخصيص المقاعد رقم 15، فسيتم توزيع المقاعد على القوائم الفائزة على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاث فائزين، وبالتالي سيكون كل قائمة فازت بثلاث مقاعد فما فوق من النساء. إلى حد كبير ربما يعني راح تمثل المرأة بشكل جيد بهذه الانتخابات. نعم إلى حد كبير في حدود 25%، إلى حد كبير.
ما زلتم مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. رفعت جلسة محاكمة الصحفي منتظر الزيدي إلى 12 من الشهر المقبل. قرار المحكمة الجنائية المركزية جاء بعد أن استمعت في أولى جلساتها الخميس إلى إفادة الزيدي وعدد من الشهود. منتظر الزيدي الذي تحول من مراسل لقناة تلفزيونية عراقية إلى شخصية رأي عام بعد قيامه برمي فردتي حذائه باتجاه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي في تشرين الثاني الماضي. وتنظر المحكمة الجنائية المركزية التي تحاكم منتظر الزيدي بتهمة الاعتداء على رئيس دولة أجنبية أثناء زيارة رسمية، وبموجب قانون العقوبات العراقي يواجه الزيدي في حال إدانته بهذه التهمة حكما يصل إلى 15 سنة سجنا بحسب المادة 223 من القانون المذكور. وكالة فرانس بريس قالت إن المحكمة ستفاتح الحكومة العراقية للتأكد إذا ما كانت زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى العراق والتي تعرض خلالها إلى رمية الحذاء هي زيارة رسمية أم لا. عضو مجلس النواب علي العلاق قال لإذاعة العراق الحر إن زيارات الرئيس الأمريكي بوش لم يكن يعلن عنها لأسباب أمنية، لكنه يجدها رسمية لأن مفاوضات رسمية مع الحكومة العراقية ذات شأن قد جرت خلالها.
لا شك أن رئيس مثل دولة كبرى مثل أمريكا عندما يزور العراق ربما أن طبيعة الزيارة تقتضي السرية والكتمان للجانب الأمني، ولكن زيارة رسمية والتقى فيها كافة القادة السياسيين العراقيين وجاءت على اعتاب إمضاء اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية وكانت العملية مكسب سياسي كبير للعراق، فأعتقد أن الزيارة كانت بهذا الإطار الرسمي وضمن توافق بين الدولتين.
وقد استمعت المحكمة في جلسة الخميس إلى إفادة منتظر الزيدي وعدد من الشهود، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الزيدي قوله أمام المحكمة أنه لم يستطع التحكم بمشاعره وهو يرى أمامه الرئيس جورج بوش الذي أمر باحتلال العراق في 2003 والعلم العراقي فوق كتفه، فبادر برمي فردتي حذائه تباعا باتجاه بوش بحسب قوله. وأكد الزيدي أنه لم يقصد قتل قائد قوات الاحتلال للعراق بحسب ما نقلت فرانس بريس. ويصر فريق من المحامين العراقيين المتطوعين بالدفاع عن منتظر الزيدي على اعتبار تصرفه تعبيرا عن اعتراضه على سياسات الرئيس السابق بوش وأنه لم يتعرض لخطر جراء رمي الحذاء باتجاهه. نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي تمنى أن تحظى قضية الصحفي منتظر الزيدي بمراعاة إنسانية تأخذ بالحسبان العوامل التي دفعت الصحفي لفعلته.
هي قضية إنسانية، تعتقد أن القضاء العراقي هو قضاء عادل ومنصف وقضاء إنساني أيضا. لهذا نتمنى على القضاء العراقي أن يأخذ باب الرأفة وباب أنه شعب وبحاجة إلى المستقبل أن يكون أمامه لا مستقبل سجن، مستقبل مساعدة لإخراجه من الوضع الذي فيه. نحن جميعا ربما نخطأ اليوم أو غدا، لكن أيضا نحتاج إلى من يصحح أخطائنا. نتمنى من القضاء العراقي أن يكون عادلا، ونحن نعرفه عادلا، ونتمنى أن يكون عدله بأفضل درجاته لصالح قضية شعب مثل منتظر الزيد.
وكانت محكمة التمييز الاتحادية رفضت تغيير الوصف القانوني الخاص بقضية الزيدي من الاعتداء على رئيس دولة أجنبية إلى إهانة رئيس الدولة، وهو جرم قد يلقى حكما مخففا. نقيب الصحفيين مؤيد اللامي نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى مهمة الصحفي ودوره الذي يهيئ له الفرصة لإبراز الحقيقة من خلال أدواته الصحفية بالرغم من تعرضه لضغوط الظروف المحيطة.
يعني يفترض الصحفي أن يمثل المعلومة ويمثل الخبر ويكون أشبه بالمخبر للإجابة والوجه السؤال للمسؤول في مواقع المؤتمرات الصحفية، لكن هذه القضية ربما تكون مختلفة. بلد أصبحت فيه اضطرابات عديدة وأصبحت فيه احتقانات كثيرة، وربما كان يمر الشعب منتظر الزيدي بنوع من تلك الاحتقانات أو ربما من حدث رأى بعينه لأصدقاء أو لنشية أو لأقاربه، لكن نحن مع التوجه المهني الحقيقي بعيد عن الاتجاهات السياسية والاتجاهات العدائية. نتمنى من يريد أن يعبر عن رأيه بشكل غير مهني أو بشكل آخر، قضايا وطنية، قضايا سياسية، أن لا يكون ستكون الساحة الإعلانية هي المنبر في هذا الزمن.
حادثة تعرض الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش برمي الحذاء لقيت اهتماما عالميا، ودعت أحد الطلبة البريطانيين المولعين بألعاب الإنترنت أليكس تو إلى إطلاق لعبة تمثل الحادثة على الإنترنت، شهدت زيارة أكثر من 86 مليون زائر بحسب وكالة فرانس بريس. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
Yeah. جامدة على أمريكا من أمريكا العمر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواجه مشاريع الاستثمار المحلية والعالمية في العراق العديد من المعوقات والعراقيل تأتي في مقدمتها القوانين والتشريعات القديمة التي ما زالت نافذة، وتسعى المؤسسات المعنية بتشجيع الاستثمار إلى إزالة هذه المعوقات عبر الندوات والمؤتمرات ورفع التوصيات إلى الجهات العليا. وفي هذا الإطار كانت قد شهدت مدينة الحلة عقد مؤتمر لشرح المعوقات التي واجهها الاستثمار المحلي. انتقد فيه مدير عام هيئة الاستثمار في المحافظة على حرب السياسة المصرفية في العراق. التفاصيل مع علاء رزق.
انتقد مدير عام هيئة الاستثمار في باب العلاء حرب السياسة المصرفية في العراق، معتبرا إياها لا تتلائم توجهات البلد الجديدة في تدعيم الاقتصاد الحر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته هيئة الاستثمار لشرح تأثير القوانين المصرفية المتخلفة على عمل الهيئة، خاصة في مجال القروض المصرفية.
الآن إذا نلاحظ على مستوى حياتنا في محافظة بابل وربما في عموم العراق، نجد أن العمليات المصرفية هي عمليات معقدة وغير فعالة. كمثال، الحصول على قرض من المصارف يتطلب ضمانات مبالغ فيها، ومع تقديم الضمانات نجد أن المصرف يضع تحفظات كثيرة تجعل القرض غير متناسب مع قيمة الضمانات. ونحن ندعو من خلال هذا اللقاء إلى أن يكون القرض متناسب مع قيمة الضمانات بإيضاح أكثر. يطلبون منك عقار، دار، قطعة أرض، بناية، ورغم تقدير هذه الأرقام لنفرض قدرت ب 400 مليون، فالمفروض ينطوك مع تحفظات معقولة في 300 مليون قرض. نجد الواقع يعطوك في مبالغ قليلة ربما لا تتعدى 80 أو 100 مليون.
وتابع مدير عام هيئة الاستثمار في باب الحديثه بالإشارة إلى أن الاسم التجاري في قوانين المصارف الحالية ليس له أي تقييم، الأمر الذي جعل المستثمر يذهب للاقتراض من الأسواق المحلية التي تفرض بدورها نسب عالية من الفائدة.
في العالم وفي العراق ربما إلى السبعينات أو الثمانينات هناك تقدير أدبي للاسم التجاري. أنت شخص ذو اسم معروف في عالم التجارة أو الصناعة. الآن لا يوجد اعتبار أدبي للاسم التجاري أو التقدير الشخصي للمختلف. جانب الثالث، عجوب المصارف عن تسهيل الإجراءات للقروض جعل كثير من الأحيان صغار رجال الأعمال أو حتى كبار رجال الأعمال عندما يحتاج إلى سيولة يلجأ إلى الصيارفة الذين يحملونه نسبة فائدة مرتفعة قد تبلغ 10% شهريا وقد تبلغ بالفائدة المركبة بحدود 160% سنويا. إلا أن عملية الحصول على الأموال سريعة، مجرد أن توقع على صكوك ويعطوك الأموال. سبب هذا الميل أنه الناس في بعض الأحيان تقترض من الصيارف وسهولة الإجراءات، وعلى المصارف أن تدرك أن هذا الإجراءات اللي تتبع صرف تسبب في أحيان كثيرة مشاكل مجتمعية لأن نسبة الفوائد عالية. عليها أن تعمد إلى تخفيف من أساليبها البيروقراطية المبالغ بها والوصول إلى أرض الواقع.
على حرب المصارف الحكومية للاقتراب أكثر من الواقع، مبينا أن السياسة المصرفية المتبعة حاليا في العراق ستكون سببا في خسارة المصارف مستقبلا إذا ما تنافست مع المصارف الأجنبية.
أنا أدعو المصارف أنه يقتربون بشدة من الواقع، يلبون متطلبات الحالية. العراق الآن بلد منفتح، دستور يتحدث عن تبادل سلمي للسلطة، صعد حر، بالتالي نحتاج إلى عمليات مصرفية كفوءة. وإذا صدر قانون المصارف وسمح للمصارف العالمية بفتح فروع لها في العراق، أنا أجزم أن مصارفنا سوف لن تستطيع المنافسة، لأن المصارف العالمية بأصولها الضخمة وبفعالياتها ومرونتها وسهولتها ستجعل المنافسة صعبة جدا بالنسبة للبنوك العراقي. أدعو البنوك العراقية أن تلتفت جادة، أن لا تكتفي بالاستقرار في أبراج عاجية مثل ما يقال، أن تنتبه إلى أنها قد تواجه مشكلة كبيرة في التنافس. عليها أن تراجع إداراتها العليا، أن تقدم مقترحات، تقترح مثلا تقليل نسبة الفائدة بالنسبة للبنك المركزي، لأنه نسبة الفائدة تجعل الناس ميالين للادخار السلبي، تساهم في تشجيع إنشاء الشركات المساهمة، أن تدخل هي شريك في إنشاء الشركات المساهمة وتحول رأس المال السلبي المدخر إلى رأس مال إيجابي تدخل في مشاريع.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. أنت عمري فيلم قصير يتحدث عن ضحايا المقابر الجماعية ويعرض في بغداد. سوق العراق للأوراق المالية يعلن البدء بمشروع التداول الإلكتروني المعمول به في أسواق الأوراق المالية العالمية. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج عن عيد الحب. مستمعينا الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد حيث تم عرض فيلم قصير حمل عنوان أنت عمري على قاعة المسرح الوطني. الفيلم من تأليف الفنان حميد الرماحي وإخراج الفنان سالم الدهشان، وتناول قضية المقابر الجماعية ومعاناة أهالي ضحايا تلك المقابر، وقد نال استحسان الجمهور رغم أن البعض رأوا أن الفيلم لم يكن مستوفيا لشروط العرض الفني. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر حضر العرض ووفانا بهذا التقرير.
لطالما كانت الحروب ومخلفاتها مادة خصبة وغنية يشتغل عليها الفنانون والأدباء ويستعيرون منها القصص والأفكار في طرح نتاجاتهم الأدبية والفنية. وخلال العقدين الماضيين شكل هذا الأمر ظاهرة وسمت المشهد الفني في العراق لا سيما في مجال المسرح، فاشتغل على هذه المساحة مجموعة كبيرة من الفنانين على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج، وقدموا أعمالا مستوفية للاشتراطات الفنية لتلك المرحلة. وبسبب من استمرار آثار الحروب في العراق إلى الوقت الحاضر، فلا زالت الأعمال الفنية التي تقدم على قلتها تتناول الأثر ذاته الذي تتركه الحرب على الإنسان العراقي. آخر الأعمال التي قدمت بهذا المنحى هو فيلم وثائقي تم عرضه على الجمهور وتناول ظاهرة المقابر الجماعية التي هي أيضا من مخلفات الحروب السابقة.
سمير دنم قاسم منتج تلفزيوني وإذاعي، اشتغلنا فيلم قصير باسم أنت عمري يحكي عن المقابر الجماعية. قصة بسيطة، طالب أكاديمية الفنون جميلة والثاني طالب كلية الطب، واحد منهم هاوي مطرب دائما لازم العود يغني أغنية أنت عمري، ومن هنا إجا اسم الفيلم. الثاني كلية الطب يفترض أنه من المناضلين السياسيين لكن للأسف راحوا بدون رجعة.
طيب أستاذ سمير، هل هناك إدانة لأحد ما أو جهة ما؟
بصورة عامة، بصورة عامة، سواء كانت في الماضي مقابر جماعية سواء كان في الوقت الحاضر مقابر جماعية.
طيب هل أنت مع أن يتم توظيف هذه المآسي الإنسانية في عمل فني؟
طبعا، ولا ما كان أقدمت على إنتاج هذا الفيلم.
حميد الرماحي مؤلف مسرحي وكاتب سيناريست سينمائي.
أستاذ حميد، يعني هذا العمل معد فقط أو منتج لأجل العرض المحلي؟ يعني هل هناك نية مثلا بإشراكة في مسابقات ربما؟ هل هناك جهات يعني تأملون دعمها من أجل إنتاج أفلام ذات مواصفات إنتاجية أعلى؟
والله حقيقة الفيلم قبل ما يعرض في العراق نعرض برا. احنا شاركنا في مهرجان ولليوم الاخير كان الفيلم على اساس ان يشارك، الا انه جدية الموضوع وتناقض الموضوع فكريا مع قادة المهرجان في ذاك البلد، رفض العمل ما شاركوا بالمهرجان.
وبالرغم من الجانب الإنساني الذي حاط بأجواء الفيلم، إلا أنه فنيا وبحسب الفنيين المختصين لم يكن مستوفيا لكافة شروط العرض الفنية.
أنا صادق ميدي شعبان مخرج.
من الناحية الفنية أو التقنية، يعني مع الإمكانيات البسيطة التي تم بها إنتاج هذا الفيلم، هل تجده مستوفيا للشروط الفنية؟
لا، يعني لأنه قلت لك هو صور بأسلوب بمبدأ بشكل الصورة، يعني ولهذا شوف الحوار ماله كلش قليل، يعني ماخذ بنفس سينمائي، بس التقنية والشغل يعني يعتمد على خبرة الناس المنفذين وخبرتهم، يعني خبرة الأخ المخرج يعني خبرة متواضعة. يعني المهم هو أرسل لك صورة وأنت شوفها، وأنت يعني ما يعني التقنية الفنية ما كان هدفها، كان هدفها أنه يطرح قضية فقط.
أما عن انطباعات الجمهور والذين تابعوا العرض، فإن ما طرحه الفيلم بالنسبة إليهم لا يتجاوز مسألة التذكير بقضية إنسانية مهمة، ومن تلك الناحية فقد اعتبروه مستوفيا لشروط الفيلم التسجيلي، رغم أن لهذه القضية أبعاد إنسانية كبيرة لم يتم الإحاطة بها بمجمل العمل.
سيف الدين قاطع كاتب وإعلامي. واحدة من مهمات الفيلم التسجيلي هو رصد ومتابعة هذه الأحداث وإظهارها بطريقة على شرط أن يكون الفيلم التسجيلي مستوفي الشروط من ناحية الإخراج ومن ناحية الإخراجية ومن ناحية التصوير والإنتاج ومقومات العرض السينمائي.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أعلن سوق العراق للأوراق المالية البدء بمشروع التداول الإلكتروني المعمول به في أسواق الأوراق المالية العالمية بدلا عن التداول اليدوي، وذلك بهدف تسهيل عملية التداول وتسريعها. كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الخطوة في جذب عدد أكبر من المستثمرين الجدد للسوق وإنعاش أسعار أسهمه. رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي أكد أن المشروع منحة من جهة دولية رفض الكشف عنها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
ظل سوق العراق للأوراق المالية منذ تأسيسه في العام 2004 وحتى اليوم يعمل بواسطة نظام التداول اليدوي، وهو نظام قديم يقوم على وجود لوحة أو سبورة تقسم إلى قسمين رئيسيين، يدون في الأول عروض الأسهم والسندات للوسطاء أو الشركات الراغبة في بيعها، أما الآخر فيدون فيه طلبات الوسطاء أو الجهات الراغبة في الشراء. إلا أن هذه الحال ستتغير قريبا بعد إدخال نظام التداول الإلكتروني المعمول به في معظم إن لم نقل كل أسواق الأوراق المالية في العالم، حسب ما أكد ذلك رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي الجهة المشرفة على مشروع التداول الإلكتروني، منوها عن مصدر تمويل المشروع ونسبة الإنجاز التي وصل إليها.
احنا كملنا تقريبا، بس يعني عندنا المستلزمات الفنية بعدها. المشروع تكلفنا 7 ملايين دولار اخذناها منها.
كما اكد السعدي مطابقة النظام المذكور والاجهزة التي سيعمل بواسطتها للمواصفات القياسية العالمية.
منشأها شركات عالمية، مايكروسوفت وموتوريلا، والنظام اللي احنا جبناه نظام عالمي متكامل وفق القياسات العالمية، نفس النظام المعمول به بالإمارات العربية المتحدة، سوق أبو ظبي وسوق دبي.
فهل جرى تدريب كوادر السوق أو الوسطاء على كيفية العمل من خلال هذا النظام الحديث على سوق الأوراق المالية العراقية؟ عبد الرزاق السعدي مرة أخرى.
نعم، دربنا 50 وصير، دربنا الكادر الفني مال السوق، ودربنا كادر من الهيئة بالأردن وبالإمارات، وهذا من ضمن عقد العمل. والآن عندنا كادر مؤهل تأهيل 100% على الشغل، واختبرنا الوسطاء واجتازوا المرحلة.
في هذا السياق يوضح المحلل الاقتصادي باسم جميل انعكاسات استخدام التداول الإلكتروني على تعاملات سوق الأوراق المالية العراقية في ظل قيام البنك المركزي العراقي مؤخرا بخفض سعر الفائدة على الودائع.
هذه الخطوة راح توقف كل أعمال التلاعب والتجاوزات اللي تجري بالسوق، وبنفس الوقت سوف يعجل من عملية انتقال الأسهم دون تعطيل كما يجري بالطريقة اليدوية. وأنا أعتقد راح تدعم عملية أخرى، أنه البنك المركزي نزل سعر الفائدة، راح تطلع رؤوس الأموال المستثمرة في البنوك كودائع ثابتة ودائع توفير، سوف تعظم من حجم التداول كمبالغ وعدد الأسهم.
فإن كان التداول الإلكتروني سيشكل أحد العوامل التي تزيد من عديد المستثمرين والشركات الداخلة في تداولات سوق الأوراق المالية، فما هو عدد الشركات المدرجة الآن فعليا في السوق، وما هو عدد الفاعل منها وطبيعة أنشطتها؟ عضو مجلس محافظي سوق الأوراق المالية العراقية الدكتور طالب الطباطبائي.
عدد الشركات المدرجة يقرب من 100 شركة، والفاعلة منها بشكل جيد يقرب من 60 أو 70 شركة. عندنا قطاع خاص وقطاع مختلط. القطاع المختلط يقرب من 25 شركة، معظمها صناعية تأسست منذ زمن بعيد أيام القطاع المختلط، مثل الإلكترونية والكيميائية والدراجات والأصباغ، وبعضها زراعي. الباقي كلها شركات قطاع خاص وشركات مساهمة، رؤوس أموالها ضخمة، معظمها بنوك، شركات خدمات وفنادق.
في ضوء هذه المعلومات، لعل السؤال الذي يبقى يطرح نفسه هو ما مستوى حجم التداول في السوق العراقية إذا ما قورن بنظيراتها من الأسواق العربية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور طالب الطباطبائي بالقول.
إذا قورن بالخليجية فإن حجم التداول عندنا متواضع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحرة، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي قحطان العطار.
وش يصبرها الروح والقلب المجروح، وش يصبرها الروح والقلب المجروح، يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. ليش تخون العشرة بساع وانا في قلبي الحب ما ضاع؟ ليش تخون العشرة بساع باسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي، وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي، تارك لي بس حسرة ونوح، شي صبرها الروح. باسمك نادينا، ويا ما تانينا وباسمك نادينا، وتالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. أدري الرحلة طويلة ويا ادريش ما ضيعك القاك، ادري الرحلة طويلة وياك وادريش ما ضيعك القاك، وحبك خلاني احاير باحزاني، وحبك خلاني احاير باحزاني، بعيد انت وايدي متلوح، شي صبرها الروح. ويا ما تانينا وباسمك نادينا، ويا ما تانينا وباسمك نادينا، وتالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج عن عيد الحب أو الفالنتاين، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج.
كولاد.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أمين
هيام
غوران.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة عيد الحب. محطة عيد الحب عند الشباب. محطة عيد الحب في العالم العربي. المحطة المفتوحة. محطة تحياتي. محطة عيد الحب. عيد الحب أصدقاء المستمعين، قبل أسبوع كان هو مناسبة عيد الحب موجودة هنا في أوروبا وفي العالم بشكل عام، احتفالية ما بين الشباب والشياب وغيرها. هذا اليوم يعبر عن حبك للآخر بأن تقدم هدية أو يذكرك بالحبيب أو الزوجة أو الصديق، هو تعبيرا عن الحب. نسمع آراء ضيوفنا حول هذا الموضوع.
والله هو مزج، يعني أنا بالنسبة لي عيد الحب أمانة مناسبة أنه أنا أعترف بها، بس مو كمناسبة دينية مثل سانت فالنتاين اللي هو الحب جاي من سانت فالنتاين. بس بالنسبة لي عيد الحب يعني يوم أقدر أستغله حتى أسمع إن شاء الله حلوة لمرتي، أو أشتري شغلة جديدة أو أشتري هدية.
الحقيقة هي مناسبة يعني خلينا نقول ابتكرت في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة. هي الحقيقة الهدف منها تجاري يعني حسب اعتقادي الشخصي، حتى يروجون لبضائع معينة، المحبين يشترون هدايا لمحبيهم ويروجون للبضائع.
بالنسبة لك يعني تعتقد يعني هذا اليوم عيد الحب أنت تعترف به ما تعترف به؟
لا طبعاً، فشي لطيف هنا يعني مخصصين يوم نسميه يوم الحب. حتى مشاغل الحياة هنا عندهم كلش عالية، بحيث أنه على الأقل يكون أكو فد مناسبة يوقفون بها، أنه الزوج ينتبه لزوجته، الحبيب ينتبه لحبيبته، الصديق ينتبه لصديقته. فيعني يوم مناسبة حلوة بأنه الناس تذكر بعضها وخاصة المحبين.
يعني هي مو تأكيدا عن الحب وإثارة موضوع الحب ما بين يعني الأحبة.
الحب إذا كان موجود هو يثار في أي لحظة، والحبيب أو الحبيبة يحبون بعضهم في أي لحظة وفي أي يوم، وكل يوم هو عيد حب لهم. ولكن مثل ما قلت هذه المناسبة ابتكرت لترويج البضائع التجارية.
طبعا بالتقليد هو كل الأعياد، يعني حتى الكريسماس اللي هو أقدس مناسبة بالنسبة للمؤمنين بالديانة المسيحية، مناسبة يعني مقدسة جدا، بس أيضا يستغل للشغلات التجارية.
عيد الأضحى وعيد
كل عيد الأضحى ما أعرف، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر لكون أوروبا دولة أغلبها مسيحيين يمكن صحيح، بس الدول الأوروبية دول تجارية ومعتمدة كليا على الإعلان والدعاية، فيستغلون هاي الأعياد أيضا لتمشية لترويج بضاعتهم.
يتكرس الوضع إلى وضع آخر إذا هو يصير موضوع تجاري بالحقيقة بين سحب.
ماكو موضوع بالعالم الغربي ما تحول صار تجاري، بس جوهر الموضوع يبقى يعتمد على الناس نفسها، تريد تحتفل به وتعطي قيمة إنسانية وبعد إنساني هاي خاصة بها، أما تريد التاجر بها وتسوي بوسترات وأغاني وبيع وهاي هم خاصة بالشركات.
في أوروبا أكيد أرجع وأكد وأقول لترويج البضائع التجارية يشترون الهدايا لبعضهم ويتهادون، واحد يهدي هدية للآخر، وفي مثلا البعض الآخر يقدمون هدايا رمزية كوردة، يعني الوردة الحمراء هي هاي وردة الحب.
المنافسة ما بين يعني المنافسة ما بين الأحبة أم هي تذكير؟ يعني من يجي عيد الحب شو من يذكر الواحد؟ المرة تذكر له الرجل يذكر له؟ شو تعتقد صار في التقليد هنا في أوروبا؟
المرة تذكره بس تريد الرجل يتذكر بدون ما هي تحسسه، لازم هو يبادر بدون ما هي تقول له الشيء اللي ورث.
من هاي المناسبة بالنسبة لك وش مهم؟
كلش مهمة ما أقدر أقول، لا مو كلش مهمة، واحدة من المناسبات اللطيفة اللي تمر علينا.
عيد الحب عند الشباب. أصدقاء المستمعين، شلون الشباب هنا يتعاملوا مع عيد الحب؟ هناك الهدايا للتعبير عن الحب أو إقامة شجرة كبيرة وتعليق بها كارتات مكتوبة بها كلمات لطيفة. الشباب طبعا أكيد يتعاملون به، بس بنفس الوقت نأخذ نظر الاعتبار أنه هو أيضا حالة تجارية موجودة في أوروبا. هناك أيام كثيرة ومناسبات كبيرة أيضا في السنة تعامل بطريقة تجارية هنا في أوروبا، بالإضافة إلى أنه اختلاف الهدايا عند الشباب من واحد واحد تختلف. أكيد نسمع.
أعتقد الشباب هنا يعني طلعوا أكثر، لأن إحنا مثلاً جاي من العراق، العراق ما منشنا نحتفل بعيد الحب مثل ما يحتفل به هنا بالعراق بأوروبا. بالعراق طبعاً كنا نعمل سانت فالنتاين اللي هو بفبروري 14، ما كنا يعني ما كنا نعترف بك مناسبة أو حدث، بس هنا طبعاً شباب تعودوا أكثر، وهو التقليد، هو هم تقليد شباب قلده يعني اعتبروها أو مناسبة.
عيد الحب احنا بالنسبة لنا يعني نشوف انه الشباب بدأوا يتفاعلون بها، لانه مثلا يعني خص الشباب لو خص الشياب ايضا بشكل عام، او مثلا حتى المتزوجين يمكن.
انا اشوف هنا عيد الحب يعني حتى الكبار يتمسكون به مو فقط الشباب. طبعا اكثر شيء عند الشباب، وبالحقيقة حسب ما شفت اني اكثر شيء عند المراهقين في المدارس الاعدادية والمتوسطة، ولكن كشيء رمزي حتى المتزوجين يعني اللي كبار بالعمر ايضا يتهادون، ويمكن يعملون منها مناسبة كأن يتعشون خارج البيت في مطعم او كذا.
يعني انا احكي لك تجربتي بالمدرسة اللي ادرس بيها، يزينون القاعات، كل واحد يكتب شعر للشخص اللي يريد يكتب له أنونيم، يعني بدون ما يكتب اسمه، فقط يكتب اسم الشخص اللي يدز له، ويبقى ذاك لازم يحذر انه هاي منو هيك كاتب لي هيك كلام حلو وكذا، فيبقون يدورون يعني ماكو. بالاضافه لانه يسوون شجره بالوسط، شجره اوراقها عباره عن معايدات، يعني كل واحد يلزق معايده انه هو يريد يعطي كومبلمنت، ينطي فد فكرة حلوة عن شخص آخر، يقول أني حبيت بيك فلان شغلة، أنه هالخصلة اللي بيك كلش تعجبني. نهاية ما يجي من طاري أي شيء سلبي، بدون لا بدون شيء سلبي، يعني مثلا يحاول يتذكر شنو الشيء الإيجابي اللي موجود قدام الشخص حتى يحاول يكتبه بالكارت. عادة تكون معايدات ملونة حلوة لطيفة وتتعلق، وما تشوف الا من الصبوع الى الظهر انه الشجره هاي العاليه حوالي مترين هيجي انترست معايدات من كل الالوان ومن كل الاشكال، فتصير معايده يعني فعلا تصير شجره حب.
عيد الحب في العالم العربي. مستمعي الكرام، عيد الحب في العالم العربي يكاد يكون تقريبا يعني مو كلش موقع كبير، بالحقيقة هو صدى بالعالم الأوروبي، بس بالنسبة للمنطقة العربية نسمع وناخذ الأشياء من القنوات أو المجلات وتثار هذه المواضيع، ثم بعض من الناس يأخذون بها بنظر الاعتبار والبعض لا. العالم العربي بدأ يتعامل مع هذه المناسبات بشكل أو بآخر.
احنا نعرف العالم العربي في كثير من الامور وفي فيما بينها هو عيد الحب عالم مقلد، يعني هو مقلد للغرب، وبما ان العالم اصبح الان قريه واحده من خلال الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثه والانترنت، فيقلدون هذا الشيء، يقلدون بأوروبا مثل باقي الأشياء اللي يقلدون بها، وصار يعني نشوف بالفضائيات العربية وبوسائل الإعلام أنه يعطون اهتمام لهذا اليوم.
أعتقد يعني إذا ما اعترف بها لأن راح ندخل لنا بغير مجال، لأن كون عيد الحب جاي من سانت فالنتاين اللي هو قديس مسيحي، ولهذا يمكن ما تحتفل في الدول العربية اللي أغلبها إسلامية.
أنا أعتبر هذه الأشياء وأشياء كثيرة شفتها بأوروبا هنا يعني تجي من الرفاهة، الرفاهة يعني المجتمع لما يكون به رفاهية عالية، يعني أنه مكتفي اقتصاديا فيفكر بأشياء أخرى اللي هي نقول إحنا اللوكس يسموها، يعني الزايدة خلينا نقول.
الدول العربية تعترف به؟
ما عندي فكرة، يعني بصراحة ما عندي فكرة، بس أتمنى أنه الدول العربية والدول الإسلامية أنه يكون أكون من هيك يوم، لأنه إذا يقول مناسبة اجتماعية هي، وممكن أي ثقافة من ثقافات العالم تحتفل بها، إن كانوا بجنوب شرق آسيا وإن كانوا بدول إسلامية وإن كانوا بأمريكا اللاتينية، لأنه هو موضوع الحب موضوع عالمي.
هذا الشيء أيضا من هذه الأشياء، للأسف العالم العربي لحد الآن ما مكتفي، يعني لحد الآن في مجاعة، في فقر، في جهل، في أمية في العالم العربي، وتشوف الفضائيات تروج لهذا الشيء. هو شيء لطيف وجميل، ولكن يعني هو من الأشياء الزائدة أنا أسميها، فإذا كان مكتفي بالأشياء الأساسية والضرورية شكو بها، الشيء لطيف يعني.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، الهدية اللي قدمتها في عيد الحب شنو؟
أنا بالنسبة لي أنا كل عيد الحب أشتري ورد وهدية صغيرة، مطعم لا مايد، مطعم يعني مو قصد مايد بس ما متعود بفالنتاين أخذ حبيبتي أو زوجتي إلى مطعم. لا
أنا زوجتي أدنى تقاليدنا الخاصة بهاليوم، إحنا الحمد لله والشكر أيامنا كلها أيام حب، يعني ما الحمد لله والشكر، بس يعني هل استقرار العائلي هديتها إلي وهديتي إلها؟
بالنسبة إلي شخصيا يعني كلمة جميلة هي تكفي، أو التفاتة أو انتباهة من الحبيب أو الحبيبة هي تكفي في عيد الحب، يعني ليس بالضرورة أن تكون شيء مادي ملموس، يعني هي كلمة جميلة تكفي. ممكن واحد يعبر بأنه يرسل كارت، أو حتى الآن الكارت أيضا يكون مو مكلف عن طريق الإيميل، يعني ممكن يرسل هذا كارت جميل يحمل وردة أو يحمل فد رمز جميل، يحمل جملة لطيفة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لما تهدي تحياتك؟
أنا طبعا عندي أختي الكبيرة ساهرة وزوجها جمال، هذول مو بس أخوتي وما أصدقائي، تحياتي الأخ العزيز جعفر محمد خضر، فنان عراقي هناك بغداد، باسل أحمد جعفر الأعرجي، ما أعرف صار شنو، أبعث لهم تحياتي وأتمنى يا رب في اليوم ألتقي بهم، لأن صار لي أني 17 سنة طالع من العراق.
تحياتي لأخوي العزيز الموجود بالعراق حاليا بغداد، وهو يعاني من عشو ليلي، الله يسعده في هالوضع. طبعا مثل ما تعرفون خاصة أخوي اللي متزوج وعنده أطفال بنات اثنين صغار، ومع حالته اللي هي العشو الليلي صعب جدا ويا الوضع الحالي بالعراق. فتحياتي إلى أخي العزيز، إلى عائلته والعراقيين كلهم.
بمناسبة عيد الحب اللي هو اللي يسموه الفالنتاين، أهدي تحياتي لجميع المحبين، لكل حبيب وحبيبة سواء تهادوا بالهدايا أم لم يتهادوا، وخاصة في العراق، وأتمنى أنه يحبون بعض بالعراق أكثر ويتذكرون بهذه المناسبة وكل المناسبات.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.